بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى بذلك الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلي. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عقبة بن مسلم، وقد وثقه يعقوب بن سفيان، وهكذا نتواصى به جميعا بهذا الذكر، بهذه الوصية، بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الشاب معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا العالم، هذا الصالح، مع محبته له أوصاه بهذه الوصية، وما أوصاه بها إلا لأهميتها، وهو وصية، هي وصية له ولسائر المسلمين. لا ينبغي لأحد أن يدع هذا الذكر دبر أي صلاة من مفروضاته، دبر أي فريضة، دبر كل صلاة. وإن فعل ذلك قبل السلام، في تشهده قبل السلام من فرض أو نفل، فلا بأس. وإن فعله أيضا قبل السلام من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتخير أحدكم من المسألة ما شاء، وبعد السلام أخذا بقوله دبر كل صلاة، أي أنه بعدها مباشرة، فهذا أيضا لا بأس، يعمله قبل، يقوله قبل وبعد. ولا قدرة لإنسان على إقامة دين الله إلا بالاستعانة بالله، ولا قدرة له أيضا على قول ذكر من ذكر الله إلا بالاستعانة بالله. وهكذا لا يستطيع أن يقوم بشكر الله سبحانه وتعالى إلا أن يعينه الله، سواء شكر الله عز وجل على الصحة والعافية، أو على الإسلام، أو على أي نعمة من النعم، لا يستطيع يقوم ببعض ذلك إلا أن يعينه الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا يقوم بإحسان عبادة الله حيث يكون مخلصا لله عز وجل فيها، متابعا لله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في ذلك العمل، إلا أن يعينه الله. فالذين لم يذكروا الله ما عانهم الله على ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الذين قصروا في ذكر الله، والذين قصروا في شكره أيضا، لأنهم قصروا في جانب الاستعانة فقصروا في جانب الشكر، والذين قصروا في جانب الإخلاص لأنهم قصروا في جانب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فكان هذا التقصير ساريا إلى جانب الإخلاص، والذين قصروا في جانب المتابعة لأنهم قصروا في جانب الاستعانة. فكل تقصير عليك أيها المسلم في الحقيقة هذا التقصير بسبب تقصيرك بجانب الاستعانة بالله، وإلا فإن الله عز وجل يعين من استعان به على طاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا استعنت فاستعن بالله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. كل من استعان بالله وتقرب إلى الله تقرب الله إليه وأعانه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعلى هذا فأصل دين العبد في الحقيقة، أعني من حيث أن القصور يحصل في الجوانب أخرى بسبب قصوره في جانب الاستعانة، فمن استعان بالله أعانه، ومن قصر في جانب الاستعانة خذل. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أي لا تحول لنا عن معصيته ولا قوة لنا على طاعته إلا بالله عز وجل. وأعظم ما تستعين بالله سبحانه وتعالى به هو ذكره المتضمن لتوحيده وشكره، المتضمن لامتثال أمره واجتناب نهيه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. شكره المتضمن لمرضاته سبحانه وتعالى، وحسن عبادته المتضمن للإسلام كما أراد الله، وللإخلاص كما أراد الله، وللمتابعة كما أراد الله. فحسن العبادة يكون بهذه الأمور. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. ولا تستعن على أمور لا تنفعك. حرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي على ما ينفعك. تكون استعانتك بالله سبحانه وتعالى على ما ينفعك من أمور دنيا وأمور دين. وأعظم ما ينفعك هو العمل الصالح، أمور دين الله سبحانه. فإذا تحقق لديك ذلك كفيت شر دنياك، وأعطاك الله ما ترجوه في أخراك. فهذه وصية بليغة ضمن وصايا كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك وصايا في القرآن أيضا، فالوصايا من القرآن والسنة لرب العالمين ولرسوله الأمين كثيرة. منها ما هو صريح في الوصية، مثل يوصيكم الله في أولادكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، إلى آخر الوصايا المذكورة. ومنها ما هي وصية ضمنية، مثل بالوالدين إحسانا، هذه وصية. وعلى هذا الذين ألفوا في الوصية، رأيت رسالة مؤلفة في الوصية اقتصروا على نص الوصية. وأخونا أيضا الأخ الصومالي ذاك السيد له رسالة في الوصية، كتاب في الوصية طيب في الجملة، لكن اقتصروا على لفظ الوصية، والأولى تناول ما كان من هذه الوصايا بتوحيد الله وتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم، تناول هذه الوصايا، فيذكر النص ثم يذكر ما يرادفها من الوصايا. ونعم ما فعله صاحب كتاب نظرة النعيم، فإنه يذكر النص في الموضوع ثم يذكر من الأحاديث من الآيات والأحاديث ما يرادف ذلك الموضوع من بابه. فهو مسلك فقهي جيد. نعم، مسلك فقهي جيد في ذلك الكتاب. نكتفي بهذا الحديث العظيم وبهذه الوصية البليغة التي صدرت من محب لمن يحب، وصدرت عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وصدرت أيضا لأن من حققها سعد في الدنيا والأخرى. هذا دين الله، ذكر الله يشمل توحيده، يشمل ذكره بالقلب وذكره باللسان والتعبد لله عز وجل بما أحب وشرع، ويشمل شكره أيضا المتناول لجميع طاعته، ويشمل حسن العبادة لله سبحانه وتعالى التي أرادها الله من خلقه، الإخلاص الإسلام. فإن من تعبد لله على غير الإسلام لا يقبل الله منه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أسلم وعبد الله عز وجل مرائيا في عبادته لا يقبل الله منه. أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، حديث قدسي عن أبي هريرة عند الإمام مسلم. ومن تعبد لله عز وجل على بدع وضلالات لا يقبل الله منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول، لأنه أحدث ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالله غني عن أي عمل تعمله بغير إذن من رب العالمين سبحانه وتعالى. تفضلوا بارك الله فيكم.